السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب من حقق التوحيد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وذكر قبل ذلك رحمه الله فضل التوحيد، وأن التوحيد يكفر الذنوب، وفي هذا رتبة أعلى وهي تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد، توحيد، لأنه إذا حقق التوحيد فإنه يكون قد سلم من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، وكذلك من المعاصي التي إما أن تنقص ثوابه، وإما أن تقدح فيه، وإما أن تنقضه. فالشرك الأكبر ينقض التوحيد، والشرك الأصغر يقدح فيه، والمعاصي تنقص ثوابه. باب من حقق التوحيد، أو باب، هذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. معنى بغير حساب أي ولا عذاب. والمعنى في هذه الترجمة والذي قصد إليه المصنف رحمه الله كما تقدم هو بيان توحيد الإلهية، توحيد العبادة، والمراد بتحقيقه تخليصه وتنقيته من كل الشوائب التي تؤثر عليه، إما إبطالا وإما قدحا فيه وإما نقصا لثوابه. والمصنف رحمه الله سوف ينوع في الأبواب، وستأتي أبواب حسنة وأبواب عظيمة فيها من الأدلة ما يشفي صدور المؤمنين، فرحمه الله ورضي عنه. ورحمه الله لا يتكلم إلا بالدليل، لا يتكلم إلا بالدليل، فكلامه رحمه الله مبني على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف رحمة الله عليهم، ولا يذكر من كلامه إلا ما جاء بيانا لهذه الأدلة من كلام السلف رحمه الله رحمة الله عليهم، ويذكر فوائد في ختام كل باب يجعلها كالمسائل المستفادة من هذا الباب. وتقدم لنا قصة ذاك الذي أنكر على الشيخ وكان يسبه ويسب كتبه، وأنه اطلع على هذا الكتاب ولم يعلم أنه كتاب الشيخ رحمه الله، وأعجبه وقال هذا كتاب مبني على الأدلة والأصول. فلما قيل له إن هذا المصنف وهذا الكتاب للشيخ محمد عبد الوهاب، عند ذلك تراجع وندم وصار يدعو له ويستغفر له في الأماكن التي كان يسبه فيها، بل ربما يلعنه والعياذ بالله. وهذا كله بسبب التشويه والتشبيه والتضليل، وأن العبد لا يجوز له أن يقلد تقليدا لا يأخذ فيه بالثقة، بل عليه أن يحرص على سلامة دينه، خاصة في باب التوحيد والعقيدة، والأدلة فيها واضحة ولله الحمد. والمصنف رحمه الله قد اعتنى بهذه المسائل عناية عظيمة، وأورد الأدلة الواضحة التي لا تحتمل قولا آخر، بل هي نص في بابها، وإذا كانت نصا في بابها فلا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يعرض أو أن يرد شيئا منها. والأدلة على هذا كثيرة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة، وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا، ذكر الآية وقصد رحمه الله من ذلك بيان ارتباطها بالترجمة، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حقق التوحيد في قوله ولم يك من المشركين، فانتفاء الشرك انتفاء بجميع أنواعه، ولا تشركوا به شيئا، يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكذلك الشرك شرك المعاصي لأنه نوع من الشرك، وهنا نفى الله عنه سبحانه وتعالى ذلك ولم يك من المشركين. إن إبراهيم تأكيد لصفته وخصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام، كان أمة، وكان تأتي ويراد بها بقاء الشيء، وقد يراد بها المضي، ويتبين هذا بحسب السياق. والمعنى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على هذه الصفات حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام، حتى لقي ربه سبحانه وتعالى وهو باق على هذه الصفات عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الأمة هو الإمام المقتدى به والقدوة والأسوة في الخير والعلم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة. شوف انظر، كان أمة، وهذا يبين أن المسلم إذا كان موحد فإنه قدوة في توحيده، أسوة بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام. وأن عليك ألا تستوحش ولو كنت وحدك، فأنت قدوة وأسوة. إن إبراهيم كان أمة، وهذا من معاني الأمة. الأمة لها معاني جاءت في كتاب الله، لها معاني، منها كما هنا إن إبراهيم كان أمة قانية، هناك أيضا معاني أخرى. هل تستحضرون معاني للأمة في كتاب الله؟ نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. ايش يقول؟ تسمع ما يقول؟ إن إبراهيم كان أمة قانيدة، أي قدوة. ها، أحسنت. نعم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. ايش معنى أمة؟ أي جماعة. وجد عليه أمة من الناس، نعم. وادكر بعد أمة، أي بعد ماذا؟ بعد وقت وبعد زمن. وهذا معنى آخر للأمة، معنى آخر. وادكر بعد أمة، في ذاك الرجل لما قال له يوسف عليه الصلاة والسلام فقال وادكر بعد أمة، نعم، على أمة يعني على دين. نعم، أحسنت، يعني على أمة أي على دين. نعم نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك. إذن لها معاني، وربما بعض المعاني يكون أكثر. أيضا وقعت الأمة تقع لغير بني آدم، أيضا للحيوانات، نعم، كذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فالأمة تأتي بهذه المعاني، وهذا يبينك سعة اللغة. اللغة واسعة، تجد الكلمة الواحدة تتلفظ بها تلفظا واحدا لكن معانيها تختلف، لكن معانيها تختلف، بل أحيانا تأتي الكلمة أحيانا جمعا وإفرادا. تسقى من عين آنية، ايش معنى آنية؟ شديدة الحرارة. والفقهاء يقولون باب الآنية، ايش معنى باب الآنية؟ جمع إناء، جمع إناء. وآنية ها هنا تسقى من عين آنية، أي بلغت الدرجة العالية من الحرارة، شدة الحرارة. فلهذا النظر في معاني القرآن وكلمات القرآن من أعظم أسباب التدبر. إن إبراهيم كان أمة، أي أسوة وقدوة ومعلم للخير عليه الصلاة والسلام، ولم قانتا لله. قانت، ايش معنى القانت؟ القنوت هو دوام الطاعة، القنوت هو دوام الطاعة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، سماه قانت حال السجود، سماه قانت حال القيام. والقنوت هو دوام الطاعة. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت. فهذا من صفاته عليه الصلاة والسلام، قانتا. لكن قانتا لمن؟ قانتا لله سبحانه وتعالى. فهو على هدى وعلى دين، ما قنت لغير الله ولا خضع لغير الله ولا دان لغير الله. وهكذا الواجب على كل مسلم أن يكون قنوته لله، ولا يستهوي شيء في دينه، لا يستهويه شيء في دينه شيء من أمور الدنيا، لا يستهويه شيء من أمور الدنيا في دين، يكون قنوته وطاعته لله سبحانه وتعالى قانتا لله حنيفا. الحنف الميل، ورجل أحنف يعني مائل القدم ونحو ذلك. ومنه الأحنف القيس لحنف في رجليه رحمه الله. حنيفا المعنى أنه مائل عن الشرك، مائل عن الضلال والبدع، هذا معنى قول حنيفا. قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو على هذه الملة وهذا الدين، مثل ما تقدم في حديث النواس بن سمعان: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وداع يدعو من على الصراط يقول: ادخلوا أيها الناس جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح أو يكشف سترا قال: لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: فالصراط الإسلام، وذاك الذي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي في جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا أعظم بيان للحجة، وضوح الحجة، حيث صراط الإسلام وضوحه وبيانه، والقرآن يدعو إلى الدخول في هذا الصراط، وكذلك لك واعظ من قلبك حين يريد أن يعمل شيئا من المعاصي، استشعر قلبه هذه المعصية فكان وازعا له ورادعا له، وربما وقع لكنه يرجع، وهذا المسدد الموفق. قال: حنيفا ولم يكو، ولم يكو، لم حرف نفي ها، وجزم وقلب، تنفي وتجزم وتقلب الفعل المضارع إلى المضي، ولم يكو من المشركين. يكو حرف لم حرف جازم، أين علامة الجزم؟ ها؟ الواو، النون، النون هل تحذف وهي من أصل الفعل؟ نعم، أرفع الصوت جزاك الله خير على النون، أحسنت. أصله يكن، هذا من المواضع التي إذا توفرت شروط حذف النون في يكن جاز حذفها ولا يكون واجبا، يعني في غير القرآن يجوز ذكرها، لكن هنا يجوز حذفها، لأن فعل مضارع إذا كان يكن كان يجوز حذفها، تحذف النون إذا كان الفعل مضارعا ووليه متحرك ولم يتصل بضمير منصوب، ولم يتصل بضمير منصوب. وهنا ولم يكن أيضا يليه ساكن، يليه ساكن بهذه الشروط الأربعة. قال: ولم يكو من المشركين، ولهذا علامة الجزم على النون المحذوفة، على النون المحذوفة. ولهذا في حديث النبي عليه السلام قال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. شوف انظر هنا ما تحذف النون، لأنه اتصل بها ضمير منصوب وهو الهاء، ولا يصلح أن تقول ولم يكه، يذهب المعنى ولم يكه. إنه قال: أما هنا ولم يكو، ولم يكو من المشركين. وهذا في لغات العرب كثير، والقرآن نزل بلغات العرب، فإذا فهم المعنى بذهاب بعض الحروف وكان واضحا وربما يكون أبلغ في الدلالة على المعنى، فإنه يأتي كثيرا في كلام العرب. والعرب تتصرف في كلامها تصرفا عجيبا، ويكون فيه حلاوة وطلاوة وبلاغة في كلامهم. ولهذا هذه اللغة لا يعلوها شيء ونزل بها القرآن، يعني لا يعلوها شيء من اللغات، ولم يكن من المشركين. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة، دخل الجنة، لأنه عليه الصلاة والسلام انتفى عنه ما ينقصه وما ينقضه وما ينقص ثوابه. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع ما في الآية من معاني عظيمة، وأن الذي يحقق التوحيد لا يبقى مجرد أنه يكون مؤمنا بهذا التوحيد، لا بد أن يكون له أثر في عمله، يكون قدوة إمام. وهكذا الموحد يكون خيرا على الناس، صاحب التوحيد من أرحم الناس بالناس، صاحب التوحيد يجتهد في بيان الحق، مثل ما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرحمون الخلق ويبينون الحق، هذه غايتهم وهذا قصدهم، هذان الأمران: بيان الحق ورحمة الخلق. ولهذا يرحمون ويشفقون على من كان ضال، ما يشددون عليه، ما يشتمونه، لا يسبونه، لا يدلونه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هداية للطريق القويم. هكذا كانوا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. قال الله عز وجل: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهديه وسيرة عليه الصلاة والسلام في سنته وفي الأدلة كالمطر لكثرتها، وكذلك هدي وسيرة أصحاب رضي الله عنه ومن بعدهم إلى يومنا هذا على طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم. فهم يبينون الحق ويرحمون الخلق، هذا هو المقصود. ولهذا يكون طالب العلم الذي على الحق طبيبا يحسن كيف يعالج المريض الذي مرضه بالوقوع في المعاصي أو الشرك أو غير ذلك مما يكون فيه مخالفة للنصوص الكتاب والسنة. ولأن المقصود هو ظهور الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا قال فليغيره. هل قال فلينكره؟ قال فليغيره، ليس المقصود الإنكار، المقصود التغيير، التغيير فليغيره. فبأي طريق حصل التغيير فإنه يكون هو المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي يبول المسجد سكت النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم الصحابة: من الذي غير، النبي ولا الصحابة؟ النبي أنكر على الصحابة، قال دعوه، والنبي هو الذي غير حقيقة. ولهذا جاء ذاك الأعرابي وملك النبي قلبه، قصته معروفة. حصل المقصود، وما في ذلك من المحاذير لو أنه أقبلوا عليه بالكلام الشديد والخشن لحصل ضرر عظيم في بدنه وربما في دينه أيضا، وربما ضرر أيضا في المسجد بتكثير النجاسة، وأيضا تكثير النجاسة وامتداد النجاسة لبدنه وثيابه والمسجد غير ذلك. وهديه في هذا عليه الصلاة والسلام كثير مع أصحابه وكذلك مع أعدائه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الحرب والسلم، تارة أهل الإسلام يحاربون وتارة يسالمون، كذلك أنت في المأمور معروف والمنهي عن المنكر تارة يعني تشدد عليه إذا علمت أن الشدة هي النهي، وتارة تسالمه وتقبل عليه لأنه الأنفع. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن كان على هذه الطريقة فإنه إمام، وإنه جماعة ولو كان وحده. لا تستوحش الطريق لقلة السالكين، لا تستوحش، فإنك على الحق المبين وأنت منصور والحق منصور ومنتحن، فلا تعجب، هذه سنة الرحمن. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، وش إعراب والذين؟ نعم اسم موصول. طيب ايش موضع من الإعراب؟ ها والذين هم بربنا، الموصولات من المبنيات. طيب والذين هم بربهم لا يشركون اسم موصول مبتدا ولا ما هو؟ ها والواو هنا. نعم هذا يبين لك ان الاعراب تحت المعنى، الاعراب كما يقول اهل اللغه تحت المعنى. ولهذا لو اخذت هذه الايه وحدها قد تقول ذلك مثلا لو حسب ما قبلها ثم تبتدا، لكن هي معطوفه على ما سبق، معطوفه على ما سبق في قوله سبحانه وتعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. معطوفه على ماذا اذن؟ ها ارفع الصوت. على اسم ان، على هذا اشتكون الذين منصوبه. اي نعم ان الذين هم من نعم ان الذين هم خشيه ربهم مشفقون، فهي معطوفه على ما سبق والذين هم بآيات ربهم يؤمنون كذلك. ثم قال والذين معطوفة على ما سبق، يعني تكون مبنية على الفتح في محل نصب لأنها معطوف معطوف المعطوف على المنصوب منصوب. هم بربهم، هذه جملة هم بربهم مبتدأ وبربهم جار ومجرور متعلق يشركون، ويشركون هذه الجملة الفعلية هذه خبر إما فعل خمسة مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة كلها في محل رفع فاعل في محل رفع خبر، محل رفع خبر هم. والذين هم بربهم لا يشركون. ثم هنا قدم الضمير هنا، وهذا إشارة إلى الحصر والاختصاص وأنهم لا يشركون به شيئا سبحانه وتعالى. وثم خصهم هنا، ذكرهم هنا تأكيد في المقام، وهذا هو الشاهد من الآية للحديث قوله الذين هم بربهم لا يشركون. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بعدم الشرك أصغره وأكبره، وهذا الوصف من حصل له فقد حصل له تحقيق التوحيد، وهذا هو الشاهد كما تقدم كما سبق في صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث وصفه بهذه الصفات، وكذلك أهل الإيمان وصفهم بهذه الصفات التي تقدمت، وكذلك هذه الصفة المتعلقة بالترجمة في قوله والذين هم بربهم لا يشركون مع صفاتهم المتقدمة أنهم يعملون الصالحات ومع ذلك هم مشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمن جمع إحسانا وشفقة يحسن ومع ذلك يخاف، والمنافق جمع إساءة وأمنا كما يقول الحسن رحمه الله، هكذا المؤمن، لكنه مع الشفقة مع الخوف هو عنده الرجاء واليقين وحسن الظن بالله عز وجل على جناحين يسير، جناح الطائر يسير بهما، إذا كان الجناحان قويين كان السير قويا، وإذا ضعف الجناحان ضعف السير، وإذا سقط الجناحان فإنه قد يؤول إلى الهلاك هذا الطير يتعرض للسباع. هكذا أيضا من خلا من هذه الصفات فإنه يؤول به إلى الهلاك، وهذا مثل ما تقدم أن الذي على الصراط المستقيم عليه أن ينظر أمامه ولا يلتفت يمنه ولا يسره، فقد يهوي في الطرقات ويهوي في الأودية فتأكله السباع وتقتله الحيات. ولهذا وصف أهل الإيمان بهذه الصفة والذين هم بربهم لا يشركون، جميع أنواع الشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عن حصين ابن عبد الرحمن. حصين ابن عبد الرحمن هذا هو السلمي وتابعي من الطبقة الخامسة، من الطبقة الخامسة على ما ذكر في التقريب، توفي سنة 36 و100 وله 93 سنة رحمه الله، وهو ثقة لا بأس به. وبعض الحفاظ من الحديث قالوا إنه قد تغير، وبعضهم قال إنه اختلط، لكن هذا فيه نظر. وقد جزم علي بن المديني وأبو حاتم أنه لم يختلط، إنما تغير حفظه وساء شيئا يسيرا لما كبر، لأنه جاوز 90 رحمه الله. ومثل هذا ليس بغريب، وقال يحيى بن معين أنه قد اختلط، لكن كثير الحفاظ أو أكثر الحفاظ قالوا إنه لم يختلط. وعلى هذا يكون هذا هو الأرجح، خاصة إذا فسر قول الحافظ الآخر. ولهذا إذا اختلف مثلا راويان يعني في رجل فجرحه أحدهم وعدله الآخر، قاعدة عند الجمهور أن الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل، إلا إذا قال المعدل قد اطلعت على جرح الجارح وتفسيره كذا وكذا. يمكن يفسر أن جرح هذا الرجل الحافظ كان لسبب كذا وليس بجرح فيبينه، فعلى هذا يكون التوثيق الذي أحاط بالجرح مفسرا له، وفي هذه الحالة لا يقدم الجرح على التعديل. هم يقدمون الجرح على التعديل على قاعدة، لأن من علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، لأن الذي وثق بناء على ما ظهر له من حاله وثقته. لكن الجارح اطلع على أمر خاص، اطلع على أمر خاص، والجرح مقدم على التعديل، إلا كما تقدم إذا فسر المعدل أو المزكي قول الجارح وقال إن ما ذكره فلان سببه كذا وكذا، ويكون عن ثبت ويقين. وهذا مثله حين فسر علي المديني وأبو حاتم قول يحيى بن معين أنه حصل له تغير وربما حصل بعض الخطأ، ومثل هذا لا ترد به الرواية حتى يتبين الخطأ، الأصل السلامة. لكن المختلط لا، المختلط فرق بين الرواية عنه قبل اختلاط وبعد اختلاط. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو الوالبي الأسدي تابعي رضي الله عنه، قيل إنه من الطبقة الثالثة، وهذا محتمل، ذكر ويحتمل أنه من الطبقة الرابعة أيضا، لأنه قتله ظلما سعيد بن جبير 95 ولم يبلغ 50 سنة. على هذا متى تكون ولادته، متى تكون ولادته؟ إذا كان قتل ظلما 95 ولم يبلغ 50، يعني قارب 50، فإذا قلنا إن له 50 عاما كم تكون ولادته؟ كم؟ 45. 45 نعم. وهو إمام كبير رحمه الله في العلم والفضل والتفسير، ومن أخصاء وأصحاب سعيد بن جبير رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة رحمه الله، وله أولاد فقهاء، عبد الملك بن سعيد بن جبير وعبد الله بن سعيد ابن جبير رحمه الله. ويقال إنه كان مجاب الدعوة، حتى إنه مرة صاح عنده ديك فكأنه انزعج منه فدعا عليه فسقط الديك ميتا في الحال، فقالت أمه يا بني إياك أن تدعو أحد، تقوله له رحمه الله، فالله أعلم. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض البارحة يعني ما يكون من الشهب التي يرمى بها. فقلت أنا، هذا قد يستدل به على أنه لا بأس من النظر إلى الكواكب عند انقضاضها، وبوب النووي رحمه الله ما معناه في كتاب الأذكار كراهية النظر إلى الكوكب إذا انقض، وذكر في هذا الخبر عن أبي قتادة من رواية محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه انقض كوكب فأتبعناه أبصارنا، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: إنا نهينا أن نتبعه أبصارنا، رحمك الله، نهينا أن نتبعه أبصارنا. والصحابي إذا قال نهينا ومرنا ومن السنة فهذا حكم الرفع عند جماهير العلماء في خلاف شذ، قول الصحابة من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول الأكثر كما يقول العراقي رحمه الله في ألفيته رحمه الله. فهذا قول عامة الحديث، هناك في خلاف شاذ لكن لم يلتفت له أهل العلم، لأن هذا معروف السنة، ولهذا جاء في كلام الصحابة حتى يقول بعضهم لو شئت لقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقول هذا لسبب، إما أنه يعني رواه بمعنى أو لغير ذلك من أسباب رضي الله عنه. فلهذا يقول أمرنا أو نهينا أن نتبعه أبصارنا، ورواه ابن أبي شيبة موقوف على أبي قتادة، فهذا محتمل، ويحتاج إلى النظر في ثبوت رفعه وخاصة في هذا الخبر. وروى مسلم في صحيحه أنه انقض كوكب وكان النبي معهم فقال: ما كنتم تقولون إذا رأيتم إذا انقض مثلا؟ قلنا: كنا نقول إنه لموت عظيم أو لولد عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهره أنه قرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، فإما أن يحمل ذلك حديث إن ثبت على النهي كما بوب عليه النووي رحمه الله، وهو قول يعني كثير من أهل العلم على هذا الحديث، أو أنه موقوف من قول أبي قتادة اجتهاد منه، مع أنه روى ابن أبي شيبة حديث آخر عن زيد بن علي ابن الحسين عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أنه قال علي رضي الله عنه في إذا رأيتم الكوكب إذا رأيتم الشهاب فقولوا اللهم صوب صوبه وأصب به وأكفنا شره، أو كما قرأ صوب صوبه وأصب به. وهذا لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح، مريت عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك، قيل إنه متهم واتهمه بعضه بالكذب. قال أي فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. من القائل أنا؟ نعم حسين، نعم حسين عدران. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني أدركت. لماذا قال هذا الكلام؟ نعم أحسنت، نعم لكي لا ينسب، أو لكي يعني مثل ما قال أخونا جزاه الله خيرا أنه لا يظهر عمله، أنه لا يظهر عمله حتى لا يظهر شيء من عمله، فربما يعني يظن به الرياء، وربما نفسه تضعف مثلا، فاحتاط، وفي احتياط السلف رضي الله عنهم الاحتياط. وإن كان أيضا نفي العمل إنسان، أنا والله يعني ذم الإنسان نفسه، هذا نوع في الحقيقة أحيانا قد يكون نوع من الرياء، أحيانا إذا بالغ الإنسان في ذم نفسه، أنا لست من أهل الصلاة، أنا لست من أهل الصيام، أنا وأنا، ويذم نفسه، هذا في الحق قد يكون نوع مدح. لكن إذا اقتضى الأمر ذلك وكان هناك سبب يعني لا بأس، لكن المبالغة في ذم النفس نوع من المدح في الحقيقة لها، حتى يظن به أنه من أهل الزهد، يعني الزهد في المدح، وأنه يعني لم يبلغ المقام الذي تظنون نحو ذلك، فهذا ينبغي أن يكون معتدلا في كل أحواله، إذا اقتضى الأمر ذلك فلا بأس يطلب لأمر أو لشيء أو نحو ذلك، فلا يكون في نظره أهلا لهذا الشيء قد لا يؤديه فلا بأس. ولهذا لما اقتضى المقام ذلك ذكره حسين رضي الله عنه قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. ومن الغرائب يعني، وهذه في الحقيقة اختيارات فقهية قد لا توجد إلا في كتب التراجم، أحد رجال الحديث اسمه عبد الله بن غالب الحداني، عابد قانت رحمه الله، ولا بأس به، من رجال أهل السنن. عبد الله بن غالب الحداني رحمه الله كان إذا أصبح وجلس مع أصحابه يقول: والحمد لله، صليت البارحة كذا وكذا، وقرأت كذا وكذا حزبا من القرآن، وقرأت كذا وردا من وردي ونحو ذلك، فيذكر، فيقولون له: تقول هذا؟ مثلك لا يقول هذا، يعني أنك أنا. قال: انظروا، هؤلاء يقولون لا تحدث، والله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة وأنتم تقولون تحدث؟ وهذا من الاستنباطات اللي قد يعني تكون موضع نظر، لكنها أيضا من الاختيارات التي توجد في بعض كتب التراجم، التي توجد في بعض كتب التراجم. وهذا واقع، أنا سبق أن ذكرت في بعض الدروس وهو موجود، أن بعض الأئمة لهم اختيارات يعني لا توجد في كتبهم هم اللي تصنفوها مثلا، هو لا يذكرها في كتبه لأنه يرى يعني أنه لا يناسب أن يذكر هذا الشيء، لكن قد يذكره من باب التفقه، مثل عبد الغني عبد الواحد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، صاحب ماذا؟ شهر كتب هذا العمدة، عمدة في الأحكام في الأحاديث، غير عمدة الفقه. عمدة الفقه لصاحبه أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله، هذا صاحب عمدة الأحكام المشهورة. كان رحمه الله يقوم بعد نصف الليل ويصلي ويطيل القراءة، وكلما سلم توضأ، ويتوضأ في الليل في الليلة الواحدة 7 مرات. فقيل له في ذلك، يعني هذا لم يعرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنه لا تطيب نفسي أن أصلي إلا وأعضائي رطبة، إلا وأعضائي رطبة رحمه الله. وكان يصلي الضحى 300 ركعة، 150 تسليمة، خفيفها جدا رحمه الله. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. اللدغة تكون من العقرب، تكون من بعض الهوام ذوات السموم، وسيأتي أيضا أن الحمى تكون من ذوات السموم، من العقرب ومن الحية. قال: فما صنعت. فيه تباحث العلماء والسلف رحمة الله عليهم، كيف كانوا يتباحثون ويتذاكرون العلم. ما صنعت، وهذا دليل على أن التداوي مشروع وأن التداوي مطلوب. ولهذا قال سعد بن جبير، ما قال: هل تداويت؟ لا، ما صنعت، بين أن التداوي مشروع. والعلماء مختلفون على أقوال 3 أو 4. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التداوي مباح وتركه أفضل، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه مباح مستوي الطرفين، وذهب أبو حنيفة إلى تأكده حتى يداني به الوجوب، ظاهر قول أبي حنيفة في بعض كلامه أنه واجب، وحكى النووي عن الشافعي والجمهور أنه مستحب، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أنه مستحب. لكن لا شك أنه قد يجب أحيانا، ولعل هذا منه، وهو ما إذا كان عدم التداوي يفضي إلى الضرر وقد يفضي إلى الهلاك. لو أن إنسان أصابه جرح وجعل دمه يسيل، ولو ترك الجرح ماذا؟ هلك إذا جعل الدم يجري. كذلك مثلا لو لدغته حية يقول: لا أتداوى، هذا كما قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما.
فالأظهر أنه يجب في مثل هذه الحال، أنه يجب في مثل هذه الحال. ومثله إذا كان المرض شديد وتعين هذا الدواء طريقا للشفاء، يعني في الغالب يعني أن هذا الدواء يكون شفاء، فإنه في هذه الحالة يجب. وذلك أنه لو لم يعالج يفضي إلى الهلاك. أما في حال الاستواء حال الاختيار فلا يجب، ومن قال يجب فإن السنة تخصمه، ومن خاصم بالسنة فلج. ولذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إني امرأة أصرع فادعو الله لي، قال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. لا شك حديث صريح على عدم الوجوب، من قال إنه واجب فإن السنة ترد عليه. وجاءت حديث بالأمر التداوي، حديث سامي بن شريك وغيره، حديث عند أبي داود، حديث أبي هريرة عند البخاري، وحديث جابر عند مسلم، تداووا عباد الله فإن الله أنزل الدواء والداء. كذلك حديث أسامة بن شريك تداووا ولا تتداووا بحرام، وحديث مسعود أيضا، حديث مسعود في هذا المعنى، حديث جابر إن الله عند مسلم إن الله أنزل الدواء والداء، إن الله أنزل الدواء أنزل الدواء والداء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. أصيب دواء الداء، هذا يبين أنه ليس كل دواء، لابد أن يكون هذا الدواء موافق لعلة الشخص حسب الزمان وحسب الشخص. وأنتم ترون أطباء الآن يسألون عن العمر، يسألون مثلا معك من أمراض شيء، يعني يسأل بما علمهم الله سبحانه وتعالى من أمر الطب. فكل طب ودواء يعلم ويكون طبا صحيحا فهو ما أنزله الله. ولهذا على الطبيب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في أن يصيب دواء الداء. ولهذا يقع أحيانا بعض الأطباء أن لا يصيب الدواء الداء فقد يهلك المريض، وكم هلك المريض بسبب هذا الدواء الذي كان داء مهلكا له. يصيب دواء الداء وله يعني قدر، وقد ينفع الدواء لشخص ولا ينفع لشخص، قد ينفع في وقت ولا ينفع في وقت. وذكر العلماء من هذا أشياء كثيرة. قال فما صنعت، فما صنعت، هذا قد يقال إنه من كما تقدم أنه تقرير أمر الدواء وأنه مشروع، وقد يقال والله أعلم أن التداوي في هذه الحال واجب، لأن لدغة العقرب قد تهلك. وإن كان الإنسان ربما يعني لو أنه تسبب، لأن الدواء نوعان، دواء شرعي ودواء حسي، دواء شرعي ودواء حسي، وجمعهما حسن لا بأس، لكن أحيانا قد يغني الدواء الشرعي عن الحسي، لكن لا غنى بالدواء الحسي عن الشرعي، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، قد تفعل كل الأسباب ومع ذلك لا تغني عنك شيئا، فهذه أسباب، ولا تنفع الأسباب إلا بانتفاء الموانع، ثم الأمر بتقدير الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن أبي هريرة قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، لقيت من عقرب لدغتني، قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إيش قال؟ لم تضرك، لم تضرك. المعنى أنها لا تستطيع، إما أنها لا تضره لو لدغته، أو لا تضره لا تصل إليه، ربما تأتي العقرب تحاول أن تصل ترى السياج المنيع الذي يمنعها من الدخول. هذا يقع لمن يكون في البرية يقوم من نومه ويكون قد قال الأوراد واجتهد فيرى أثر العقرب تدور عليه تدور ولم تصل إليه، وهذا لا شك بحفظ الله سبحانه وتعالى، وقد تلدغه لكن لا ينفذ الداء، لأن هذه أسباب، والأسباب لها موانع، والسبب يحتاج إلى سبب آخر، فلا يكمل إلا بالأسباب التي يعني تكمل نقصه، كذلك الموانع التي ترد نفوذه ترد نفوذه. فهذا كله نعم. فقال له عليه السلام: أما إنك لو قلت أعوذ بك من الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل، لم يضره شيء حتى يرتحل. الله أكبر، هذا ضمان لمن قال هذه الكلمة موقنا بها، فإنها من أعظم أسباب الحفظ. ولهذا قال له سعيد رضي الله عنه لما لدغته هذه الهامة عقرب أو غيرها، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، يعني من الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ يعني قرأ ونفث على موضعها. قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. من هو الشعبي هذا؟ عامر بن شراحيل الشعبي، نعم، الكوفي الهمداني رحمه الله، إمام كبير هذا رحمه الله، توفي سنة 300 بعد يعني 100 في 3 سنوات رحمه الله. ولد في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، فله يعني عاش 80 أو تزيد قليلا رحمه الله. عامر بن شراحيل الشعبي إمام حافظ كبير، يقول الشعبي هذا: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتب أبدا، وأقل ما أحفظ الشعر، أقل ما يحفظ الشعر، وإن شئتم أن أنشدكم شهرا لا أعيد، ينشدكم شهر كامل من الشعر لا يعيد. وهذا يبين عظم علم السلف وحفظ السلف، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما تقدم من حفظ القرآن حفظ السنة، لأنها تبين القرآن، فلا شك أن حفظ المبين من حفظ المبين من حفظ المبين من حفظ المبين وهو القرآن. فلهذا حفظت السنة وضبطت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب. هذا بريدة بن الحصيب الأسلمي من سادات أسلم رضي الله عنه، صحابي جليل، توفي سنة 63 للهجرة، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث مرفوع ولا موقوف كما هنا؟ نعم موقوف، ظاهر أنه موقوف، أنه من قول بريدة، وهذا السياق سياق مسلم، هذا السياق سياق مسلم، ولهذا سياق البخاري قريب منه، لكن هناك ألفاظ هنا ليست موجودة في صحيح البخاري، ولساقه على رواية مسلم، وذكر قصة أنه لدغته هذه يعني نوع من الهوام. وفي صحيح البخاري أنه حدثهم عمران بن حصين، ولا مانع أن يكون روى عن عمران بن حصين وعن بريدة رضي الله عنهم. هذا الموقوف لا رقية إلا من عين أو حمى جاء مرفوع، والصحابي رضي الله عنه قد يذكر الخبر من كلامه ويكون مرفوعا، لكن العمدة على ذكره مرفوع، فإذا ذكره موقوف وجاء من طريق آخر مرفوع وكان الطريق المرفوع جيد فالعمدة على الموقوف. والصحابي قد ينشط فيرفع الحديث، وقد يذكر الحديث موقوفا، قد يذكر الحديث موقوف، وهذا واقع في كلام أهل العلم. بل الواحد منا يعني ربما يسألك إنسان ويقول ما حكم الصلاة، يقول لك مثلا ما حكم الصلاة، ما حكم الوضوء بلا نية، تقول له إنما الأعمال بالنيات، ولا تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، اتكالا على فهم السامع أو لأن السامع ربما لا يحسن مثلا فهم هذه الأخبار، يريد كلامك أنت وفتواك فتقول له ذلك. وهذا يقع كثير في كلام أهل العلم، ولهذا هذا الخبر جاء مرفوعا عن بريدة وعن عمران. بريدة كما هنا فقد روى أحمد وابن ماجه عن بريدة، ورواه أحمد وأبو داود عن عمران بن حسين بسند صحيح، لا رقية إلا من عين أو حمى. وروى أبو داود أيضا من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن العباس ابن ذريح ولا بأس به، عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى، زاد دم يرقى، دم يرقى أي ينقطع، يعني أن الرقية لها أثر عظيم في انقطاع الدم. وروى مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الرقية من العين والحمى. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الرقية من الحمى. فالأخبار متكاثرة على الرقية من عين الحمى. الأخبار التي في صحيح البخاري رخص في الرقية من الحمى، وفي مسلم من العين والحمى. رواية بريدة وعمران لا رقية إلا من عين حمى، وهذا يفسره هذا الخبر، يفسره هذا الحديث، حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهم يفسر هذا الخبر. وليس المعنى أن الرقية لا تكون إلا من هذين الشيئين، لا، لأنه ثبتت الأخبار الصحيحة أن النبي عليه السلام رخص في الرقية وقال من استطاع منكم أن ينفع فليفعل لما سألوا عن الرقية، وقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، سألوه عن بعض الرقى قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الرقى إذا سلمت من المحذور جاز، فيرقى من كل داء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فعلى هذا قال العلماء قوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية أنفع ولا أحسن من رقية العين والحمى. وش العين؟ ما هي العين؟ وش المراد بالعين؟ نعم، الحسد، يعني اللي هو يسميه الناس ماذا؟ ها؟ يسمى عندنا النظل، احنا نسميه النظل، أو فلان نحت فلان، ايش تسمونه أنتم؟ يا أحد عند نعم؟ ها؟ ارفع الصوت، الحسد لا شك، نعم، يعني نعم العين المعيان، ما شاء الله زين، هذه وكذلك أيضا المعيان، والمعيان هذا يعني هذه صيغة مبالغة تدل على أنه كثير العين، كثير يعني الحسد لغيره. ولهذا قال بعضهم إنه نظر يعني من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، لكن أحيانا في الحقيقة قد يقع هذا الحسد أو النظر
أو نحو ذلك، قد يحصل أحيانا يعني دون قصد أحيانا. وهذا الحافظ ذكره في الحقيقة في الفتح، لكن فيه نظر يراجع كلامه، أنا بعيد العهد به، لكنه ذكر معنى هذا أنه نظر من نظر من خبيث من نظر من خبيث الطبع مشوب بحسد يحصل للمنظور منه ضرر. ذكر نحو من هذا الكلام رحمه الله، لكن قد يحمل هذا على الغالب، قد يحمل هذا على الغالب، ولا قد يقع النظر أحيانا من الصالحين، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله على حديث عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف، قصته صحيحة رواه مالك وغيره، وفيها أنه يقول الراوي سهل بن حنيف أنهم كانوا جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا في مكان عند شعب يقال الشعب الخرار، فنزل سهل بن حنيف رضي الله عنه وكان حسن الجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه وكان قد حسر عن أعلى بدنه، ونظر ونزل في الشعب وفي الوادي ليغتسل، فلما نظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال لم أرى اليوم ولا جلد مخبأة، ولا جلد مخبأة يعني مثل الفتاة التي لا تتعرض لأشعة الشمس ولا للسموم وذلك، يقوله فلبط سهل بن حنيف أي صرع، لبط صرع وزنا ومعنا، لبط أي صرع، فأدركوه رضي الله عنه فأخذوه، فقال النبي عنه هل تتهمون به أحد؟ قالوا يا رسول الله لا، إلا أن عامر قال كذا وكذا، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت؟ يقول عليه الصلاة والسلام يعني بركت عليه، وأن هذا هو المشروط، يعني ما شاء الله تبارك الله نحو ذلك، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يأخذ قدحا من ماء وأن يغسل وجهه وذراعيه، وفي رواية أنه أمر أن يغسل أطرافه الكعبين المرفقين، وأيضا أمره أن يمج في هذا الماء، ثم أمر أن يصب عليه، فقام كأنه ليس به قلبة، يعني لم يصبه شيء رضي الله عنه. فقال ابن عبد البر ما معناه رحمه الله، يستفاد من هذا الحديث وقد يقع تقع العين من الرجل الصالح، تقع العين من الرجل الصالح. لكن ما ذكر الحافظ رحمه الله لعله يحمل على الأغلب والله أعلم. قال لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى هي ذوات السموم مثل العقرب مثل الحية ونحو ذلك. قال سعيد رضي الله عنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذا هو الواجب، الإنسان يعمل بما سمع ويقف على ما سمع، يقف على قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يقوله سعيد بن جبير رحمه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا يبين لك أن السلف رحمة الله عليهم يقفون عند النصوص ويعملون بالنصوص، يقفون عند النصوص ويعملون بالنصوص رحمة الله عليهم. ولهذا قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهما بلغه من العلم، هذا هو الواجب عليه. وفي دلالة على أن قول أي عالم من العلماء يعرض على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن كل عالم راد ومردود عليه كما يقول مالك رحمه الله، وأن الحجة ليست في كلام أحد إلا فيما جاء في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه السلام، وكذلك ألحق بهما الأصلان الآخران الإجماع والقياس الصحيح، وأن هذا هو الواجب، الإنسان
ينتهي إلى ما سمع من العلم الذي هو حجة، وأن هذا هو الذي يقبل قبولا عاما. أما قولك حينما تقوله بنفسك وليس لدليل، هذا لا تلزم به أحدا، بل لا يجوز ذلك. والمقلد إن كان له قدرة على النظر وجب عليه ذلك، وإن لم يكن له قدرة فغاية اجتهاده أن ينظر من يقلده من أهل العلم، من يثق بدينه فيأخذ بقوله، ولو فرض أنه أخطأ مقلده لا شيء عليه، ولو فرض أن مقلده ترك الدليل قصدا مخالف الدليل فلا شيء عليه، لأنه هذه قدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا أوسعا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن وقد يؤخذ من هذا أيضا أن سعيد بن جبير يرى أن قول الصحابي حجة، لأنه ما قال هذا قول بريدة وقول الصحابي ليس بحجة، قال قد أحسن من انتهى سمع، وظاهر هذا أنه جعله حجة لكنه جاء ما يخالفه، وإلا فالأصل أنك تأخذ به، لكن جاء ما يخالفه. وهذا على ظاهر الخبر هنا أنه موقوف، لكن على الرواية الأخرى أنه مرفوع، هذا لا إشكال فيه. وهل سعيد بناه على أنه موقوف أو بناه على أنه مرفوع؟ ظاهر الرواية على أنه موقوف، وإن كان قد جاء مرفوعا كما تقدم عن بريدة وعن عمران رضي الله عنهم جميعا. ولكن حدثنا ابن عباس، وهذه أعلى صيغ الرواية، أعلى صيغ الرواية سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، مع اختلاف العلماء في ترتيبها في بعضها على بعض، وقد يقدم بعضهم هذه الرواية، لكن سمعت من أعلاها. وكذلك حدثنا، حدثنا تقال سواء كان حدثك وحدك أو حدثك مع جماعة، كله صحيح لا بأس. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه، صحابي جليل. توفي سنة كم عبد الله بن عباس؟ من يحفظ سنة وفاته؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة، حبر القرآن، كم؟ إيه نعم في الستينات، فوق شوي. إيه نعم سنة كم؟ ثمان، نحسن، 68، 68. وكانت ولادته قبل الهجرة بكم سنة؟ 3 سنوات رضي الله عنها. كم يكون عمره لما مات إذن؟ كم؟ 68، 71، نحسن، 71 رضي الله عنه. نعم، وهو أكبر من عبيد الله بسنة، عبيد الله بن عباس هو أكبر من عبيد الله بسنة، لكن عبيد الله تأخر عنه وعاش 87 سنة عبيد الله بن عباس. وعبيد الله وعبد الله كان مشهورين في بيت العباس، وهما أشهر أولاد عبد الله بن أشهر أولاد العباس، لكن أشهرهما عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس اشتهر بالعلم والحفظ وإمام في التفسير رضي الله عنه، وإمام في كل العلوم رضي الله عنه، كان يحفظ الأشعار ويحفظ اللغة، وكان القائل ينادي في المدينة يقول: من أراد الدنيا أو الآخرة فليأتي إلى دار العباس. فكان العباس عبد الله العباس يشبعهم ويعلمهم من العلم رضي الله عنه، يسألونه، هذا يسأل عن القرآن تفسير القرآن، وهذا يسأل عن الحديث، وهذا يسأل عن الفقه، وهذا يسأل عن اللغة، وهذا يسأل عن الأشعار رضي الله عنه، يصدرون عن بحر رضي الله عنه. وكان عبيد الله يوسعهم شحما ولحما، كانت تمتلئ دار رضي الله عنه، بيت كرم وجود بالعلم والضيافة. وكان عبيد الله رضي الله عنه من أشهر الناس بالجود، ومرة يقال ذكروا عن قصص منها أنه مرة كان في البرية يسير ومعه خادمه، ففي الطريق مر بخباء رجل من البادية، ومعلوم طريقة العرب حين يمرون بالأخبية وبيوت الشعر يحتاج الضيف إلى من ينزله ويطعمه لأن الطريق يكون طويلا، فمروا بذاك البيت، فلما نزل عبد الله بن عباس صاحب البيت رأى عبيد الله وهابه، ورأى عليه صفة العباس من الهيبة والجمال وما فيه من الصفات الحسنة رضي الله عنه، فقال لأهله يقول: ويحك، هذا الضيف نريد أن نكرمه. قالت: ماذا تعطيه؟ قال: أذبح الشويهة. كان عند الشاه واحدة لجارية لبنت للصغيرة يحلبونها ويرضعونها منها البنت، جارية لهم صغيرة ليس عندهم شيء، وكان الوقت دهر ومحل وليس عند الله هذه الشويهة. قالت: تذبح هذه الشويهة؟ إن ذبحتها تقتل بنتك، أين تطعم؟ أين تتغذى؟ قال: والله ما هو إلا هذا، ماذا أفعل؟ لكن حسن الظن بالله تكون عاقبته حميدة، حسن الظن. فعند أخذ الشفرة وأخذ الشاة، وكان عبيد العباس يسمع محاورته مع زوجته، يسمعها، هو ما ظن أنه يسمع لكن سمعها، فأخذ الشفرة فجعل يذبح الشويهة ويقول: يا جارة لا توقظ البنية، إن توقظ البنية تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي، وهو يذبحها رضي الله عنه. لكن ما هناك إلا هذا، فذبحها ثم قدمها لعبيد العباس وأكرمه. فلما فرغ قال عبيد الله بن عباس لخادمه: ويحك، كم معك من المال؟ قال: 500 دينار. 500 دينار، من أعلى من الدينار في ذلك الوقت قد تشتري به شاتين. وقصة عروة بن جعد البارق تعرفونها، لما اشترى شاتا بدينار، شات بدينار، فباعها لأنها شات سمينة وكريمة، اشتراها بدينار بركة، فباعها بدينارين، واشترى شاتين رضي الله عنه بدينارين. فالمقصود أن 500 دينار أقل ما تشتري شات. قال له: خذ منها 5 دنانير لطريقنا وأعطه البقية، بقيتها. قال: قلت: ويحك، أعرابي يكفيه الشيء اليسير، ذبحك لك شاتا لا تساوي يعني دراهم يسيرة تعطيه 500 دينار؟ قال: والله إنه أكرم منا. يقول عبيد الله: هو قد أعطانا ما يملك، جميع ما يملك، ونحن أعطيناه بعض ما نملك، أعطه ويحك. فأعطاه الدراهم هذا المال كله ثم ذهب رضي الله عنه. فكان هذا البيت بيت كرم وبيت علم وبيت شرف، فرضي الله عنهم ورحمهم. ومناقب ابن عباس كثير رضي الله عنه، ولهذا اجتهد في طلب العلم فبرز في العلم حتى فاق كثيرا من الصحابة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، كما روى عبد الرزاق بسند صحيح. ايش معنى ما عشره منا أحد؟ نعم ما بلغ عشرة، لأن ابن عباس مسعود كبير أكبر منه. ابن مسعود توفي 32، وابن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قد ناهز الاحتلام، ما بلغ له 13 عام رضي الله عنه. فيقول ابن عباس كما روى الداني بسناد صحيح: لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قلت لغلام من أصحاب الأنصار: هيا بي نطلب العلم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويحك، ترى الناس يأخذون عنك العلم وأصحاب رسولنا متوافرون؟ فلم يلتفت إلى تثبيطه، قال فتركته ثم ذهبت أطلب العلم عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكنت آتي الواحد منهم عند بيتي وقت القائلة فأضع رأسي على يضع رأسه عند باب البيت، يضع رأسه عند عتبة أو على عتبة البيت تشفي عليه الرياح ما الحر. قال فإذا خرج رآني قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبرتني حتى أتيك؟ قال لا أنت حقا أتيك، يعني أنه جاء يطلب علم وكان ذاك شابا صغيرا فيسمع منه العلم. فاستمر رضي الله عنه يطلب المجتهد حتى حصل علما عظيما مع ما منحه الله سبحانه وتعالى من الفقه العظيم بسبب دعاء النبي عليه السلام اللهم علمه الدين، اللهم فقه، اللهم فهمه، عند أحمد بإسناد صحيح اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عند البخاري اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، دعوات عظيمة منه عليه السلام. فكان حبر القرآن رضي الله عنه، فبعد ذلك صار الناس يجتمعون عليه ويطلب منها العلم. فكان ذاك الرجل الأنصاري صاحبه بعد ذلك بسنوات يمر به فيرى الناس يجتمعون عليه ويطلب العلم فيقوله كنت أعقل مني، كنت أعقل مني، فرضي الله عنه. ومناقبه كثيرة. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. هذا العرض اختلف العلماء فيه، قيل إنه في النوم، والأقرب والله أعلم أن هذا العرض ليلة الإسراء لما روى الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس أنه أخبر أن النبي يعني لما أسري به عرض عليه الأنبياء وأممهم أو عرضت عليه الأمم. وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث، لكن قد يقول قائل الإسراء في مكة والحديث هذا في المدينة فهل هناك تعارض؟ يقال لا تعارض، لأن النبي عليه السلام عرض عليه في الإسراء ولا يلزم أن يحدث به في مكة، إنما حدث به عليه السلام عند حصول الحاجة له وعند المناسبة، فلهذا حدث به في المدينة عليه الصلاة والسلام. فلا منافاة، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الرهط يطلق على ما دون العشرة، ما دون العشرة، ولهذا قال فرأيت النبي ومعه الرهط، وقيل ما دون العشرة، العشرة وما دون العشرة. وهذا يبين أن العبرة ليست بالكثرة وأن الحق لا يعرف بالكثرة. قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت وإن تطع، قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا محل اتفاق من أهل العلم، إنما اعرف الحق ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، الحق لا يعرف بالرجال، ولا تقول قول فلان هو الحق إلا إذا وافق الحق. وقد يكون الرجل وحده بين الناس هو الأمة، هذا وقع في كلام بعض السلف أنهم سئلوا من نسأل بعد، قال سألوا فلان فإنه يوشك ويسدد وأنه أمة، ونحو هذه العبارات، نحو هذه العبارات تبين أن المعنى هو باتباع الحق وليس بالكثرة. ولهذا يقول الأوزاعي رحمه الله معنى كلامه لا تستوحش من الطريق لقلة السالكين ولا تغتر به واحذره، يعني مع كثرة الهالكين، أو كما قال رحمه الله لأنه حين تكون الكثرة فقد تكون مع الهلاك لأن هذا الطريق ليس طريق الحق. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان. وكذلك قد يكون النبي ليس معه إلا رجل، أو ليس معه إلا رجلان، والنبي وليس معه أحد وحده. الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. فقد يكون الإنسان مثلا في مكان أو بلد ليس على الحق إلا هو، فإذا دعا الناس أو دعا الناس يقولون له: أنت على الحق والناس كلهم ضالون، يكذبونه ويفتون في عرضه. لكن من كان حق يثبت ويصبر، وهو أقوى وقوته بالله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثبت فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من أسباب النصر والتمكين كما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والله غالب على أمره. فمن صبر وصابر، فكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ما هي النتيجة؟ لعلكم تفلحون، الفلاح. لكن ماذا؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، مع التقوى، هذا الذي يزينه تقوى الله سبحانه وتعالى، يكون مع الفلاح والنجاح والبركة والخير. قال: والنبي وليس معه أحد. ولهذا نفس الإمام الشيخ عبد الوهاب رحمه الله لما خرج في ذلك الوقت وقد كثر الشرك والنذر للقبور والطواف بالقبور والذبح للقبور، استنكروا دعوته وعادوه وحاربوه، بل حاربه ناس ممن ينتسب إلى العلم من أهل زمانه، ونفروا الناس عنه، لكنه صبر وصابر ورابط رحمه الله حتى كانت العاقبة له ولأصحابه، ونصر الله به الدين وأظهر به الملة بعدما تنقل من بلد إلى بلد، ثم كان استقر به المقام مع أمير الدرعية محمد بن سعود، فاتفق على نصر الدين وإظهار التوحيد، فكانت العاقبة لهم، فظهر الدين ولا تزال دعوته ظاهرة. وهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدين باقي، وكذلك من يجدد هذا الدين ويعيد له قوته كما كان، كما سبق حيث بدأ الإسلام غريبا، يعني ثم يظهر، سيعود غريبا ثم يظهر، هذا المعنى، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره، ثم لم يزل الدين يزداد ويقوى حتى أظهر الله نبيه عليه وأقر عينه فتح مكة، فلم يمت إلا وقد قرت عينه وطابت نفسه عليه الصلاة والسلام، وتلا في ذلك المجمع العظيم تلك الآية، وهي آخر آية نزلت في القرآن ولم ينزل بعدها أحكام، نزل بعدها آيات لكن ليس فيها أحكام، مثل قول: واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه نزلت بعدها، بعد قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن لم ينزل بعدها حكم، لأن الدين قد تم، كمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وتمت النعمة. لكن كما قال عمره: ليس بعد البزول إلا النقصان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس البخاري: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والأمر ولله الحمد كما قال الحسن: لا بد للناس من تنفيس، يعني وإن كانوا شدة لكن للناس من تنفيس. ولهذا لما استنكر بعض أهل ذلك الزمان ولاية عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد الملك وأن عهده كان أفضل من عهد الذي قبله، قال رحمه الله: لا بد للناس من تنفيس. فلا يزال الدين باقي، وكما أخبر أيضا في الخبر الآخر متواتر: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. سواد عظيم، السواد هو الشيء الذي يرى بعيد في أفق السماء تراه لكن لا يتبين، لا تتبين هذه الأشخاص ولا تظهر صورها، إنما ترى الصورة من بعيد فلا يتميز ولا يتبين. ظننت أنهم أمتي. بعض العلم أورد إشكال قال أليس النبي عليه السلام يعني يعرف أمته أنهم محجلون من أثر الوضوء؟ فقيل فأجابوا عن هذا بأن هذا الذي هذا الخبر كانوا بعيدين، والبعيد يرى مثل السواد الذي لا تظهر فيه الصورة ولا تتبين حتى يقرب، والذي في الحديث أنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام بوضوح حينما يقربون ويردون على الحوض. هنا جوابي يعني في ينظر فيه فيما يظهر لي، لكن هل ذكره أحد؟ أنا لا أدري عنه، إن كان أحد ذكره فلعله يكون أوجه، وقد يقال والله أن الذي في الحديث حديث أنه يعرف أمته هذا يوم القيامة إذا وردوا عليه يوم القيامة. أما هذا العرض في الدنيا سواء كان في النوم على قول أو كان العرض في ليلة الإسراء، وأن هذا الذي يكون حين يرى أمته يوم القيامة أنهم يأتون، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي حديث عبد الله بن أرقم من الترمذي غر من السجود محجلون من الوضوء. فالغرة لها علامتان والتحجيل له علامة. الغرة علامتان، العلامة الأولى الغرة الوجه من أثر الوضوء، والغرة الثانية من أثر السجود. ولا مانع أن يكون للشيء دلالتان وعلامتان، لكن أكثر الأخبار وهي نحو 10 وأصحها حديث أبي هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، وفي بعضها كما في هذا الحديث الجمع بينهما. فهذا فيما يظهر والله أعلم أنه في يوم القيامة، فينظر في هذا الجواب. أنا لست على ثلج منه، لكن ذكره بعضها العلم فيكون إمام يؤتسى به في هذا، ودلالته قد تكون ظاهرة. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا موسى وقومه يبين أن أمة موسى أمة عظيمة كما في هذا الخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام ظن أنها أمته، وأيضا فيه إشارة إلى فضل أصحاب موسى الذين معه والذين آمنوا به واتبعوه عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، يعني سواد عظيم مثل ما تقدم. أنا قلت سواد عظيم في التعريف معروف اللي سبق في معرفة الأمة في على هذه الكلمة، ليست على الكلمة التي قبلها لأنها أمة موسى عليه الصلاة والسلام. يعني أنا وهمت قلت أنه كيف ما عرف هذه أمة، هذه أمة موسى، إنما التقرير الأول سبق على ماذا؟ على هذه اللفظة وهي أمته. يعني ما أحد نبهنا على هذا، جزاكم الله خير. واضح هذا الإشكال؟ واضح في قوله مع موسى في إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. هؤلاء قوم موسى، لا يرد فيهم التقرير السابق أنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام الذي ذكر العلماء بالتحجيل غرا محجلين، إنما يرد هذا في ماذا؟ في السواد المذكور بعد ذلك. فإذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك، هو ما عرف هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ما عرفهم، فقيل هذه أمتك. فيرد ما تقدم كيف قالوا لماذا لم يعرفهم والنبي يعرف بالغرة والتحجيل، فالكلام السابق على هذه اللفظة
واضح هذا. نعم. فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بغير حساب ولا عذاب. فقيل لهذه أمتك هذه الأمة وهذا السواد العظيم رحمك الله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الترجمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب. وهنا الحديث بغير حساب ولا عذاب، وهذا مبالغة في بيان سلامة من حقق التوحيد وأنه إلى الجنة، وأن منهم هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا لمن كمل التوحيد كما سيأتي في وصفهم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر الروايات أو الروايات الصحيحة صحيحين جاءت بهذا اللفظ 70,000 حديث ابن عباس، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا، لكن لم يذكر أنهم يعني أنما ذكر 70,000 وأنهم أول زمرة يدخلون الجنة، وثم بعدهم كأضوأ كوكب دري في السماء إضاءة، سماء إضاءة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث مسعود ذكر 70,000 وأنهم كما ذكر في هذا الحديث لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. وكذلك أيضا جاء في أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر 70,000. تقدم حديث عمران بن حسين حديث أبي هريرة حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم، وحديث مسعود بن عباس في الصحيحين، وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين يدخلون الجنة. جاء في روايات زيادة على 70,000، وهذه الروايات منها مع كل 1,000 70,000، هذه رواية، وجاء مع كل 71,000، والثابت في الروايات مع كل 70,000، هذه أثبت الروايات. أما مع كل 71,000 هذه رواها أحمد عن بكر الصديق لكنها رواية ضعيفة. أما رواية مع كل 70,000 هذه رواها أحمد والترمذي عن أبي أمامة إسنادها صحيح، وفيها زيادة 3 حثيات من حثيات ربنا. وكذلك أيضا رواها أحمد رحمه الله عن أبي هريرة مع كل 70,000، قال الحافظ حجر إن إسنادها جيد. وروى أحمد أيضا من حديث أبي أيوب مع كل 70,000، فزيادة مع كل 70,000 هذه ثابتة كما تقدم رواية صحيحة. أما مع كل 71,000 فهذه الرواية لا تثبت، وهذا يبين كثرة هذا العدد من هذه الأمة خاصة في الرواية الأخرى الصحيحة، وثلاث حثيات من حثيات ربنا. الله أكبر، من يعلم هذه الحثيات؟ حثيات الله عز وجل. حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله إن هذا يأتي على أهل البوادي والأعراب، يعني في رواية ينظر صحتها، لكن يبين مبالغة في كثرة العدد من هؤلاء القوم الذين هم بهذه الصفة، بهذه الصفة حيث ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة ادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب مع ما بعده، لأنه يحصل به تحقيق التوحيد. ثم نهض عليه الصلاة والسلام فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، يعني كل يجتهد ويقول قولا في هؤلاء، فيها أنه البحث في العلم والمناظرة في العلم والمدارسة في العلم، وأنه لا بأس من المدارسة في العلم، وأن يقول إنسان رأيه إذا كان
لا يقصد بذلك إفتاء الناس، لا يقصد بذلك تقرير المسألة، إنما يقصد استخراج ما عند أصحابه ويبدي ما عنده، ولا يقال قال بغير علم، لأنه سوف يؤول إلى العلم. إنما المحذور حين يتكلم في مسألة، يسأل إنسان عن مسألة فيقول حكمها كذا أو يفتي بكذا بغير علم، هذا الذي لا يجوز. إنما إذا كان المسألة بحث في شيء من العلم مع أصحابه، ويعلم أن بحثه وكلامه قابل للأخذ وقابل للرد، ثم مآل الأمر بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم في عهده عليه الصلاة والسلام، فهذا على حالين: حال يحتاج فيه إلى العمل، وحال لا يحتاج فيه إلى العمل، إنما مباحثة في العلم ويؤول إلى معرفة الصواب. في الحالة الأولى لا بأس أن يجتهد لنفسه ما دام احتاج إلى العمل، إذا لم يكن عنده من يسأله فلا بأس أن يبحث، أن يجتهد وينظر ويقرر ما ظهر له في من العلم. المعنى كما تقدم، المعنى كما تقدم، إذا احتاج إلى العمل فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك. وتقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد صحيح في الرجلين اللذين أظن لعل تقدم معنا، في الرجلين اللذين صليا أدركتهما الصلاة وليس معهما ماء فتيمما فصليا، وأحدهما ماذا صنع لما وجد الماء؟ توضأ وعاد الصلاة، والآخر ما عاد الصلاة. ثم لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولقياه أخبراه بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة. ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام لأنه احتاج إلى ذلك، وفي دلالة على عدم التقليد، ما قلد، كلاهما له نوع اجتهاد، ما قلد في عدم الإعادة، وهذا ما قلده في الإعادة، كل عمل بما انتهى إليه اجتهاده. ثم بعدما بلغ النبي عليه السلام بيّن لهم الحال صلوات الله وسلم عليه. أما إذا كان مباحثة في العلم وسؤال فلا بأس، من إنسان يسمع أصحابه يقرر علم، ومثل من يطرح مسألة يقول: ماذا تقولون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام طرح على أصحابه قال: أخبروني عن شجرة هي كالمسلم لا يتحات ورقها ولا يسقط منها شيء، فجعل الناس يخوضون أيضا في شجر البوادي كما قال ابن عمر. والنبي سألهم عليه السلام، وبوب البخاري رحمه الله في صحيح باب طرح الإمام المسألة على أصحابه استخبر ما عندهم، أو كما قال رحمه الله. ومن ذلك ما هو ما في هذا أنهم جعلوا يجتهدون في هذه، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبوه سواء صحبوه يعني الآن، أو صحبوه من يصحبه بعد ذلك، أو صحبوه قبل ذلك، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يرد عليه أن الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا ينظر في هذا الخبر متى كان، ونعلم أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يمكن حصر عددهم، واختلف في عدتهم في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم قالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يريدون من صحبه ممن هو حي، ومن صحبه ممن هو مات، ومن صحبه ممن سوف يصحبه بعد ذلك، فالله أعلم. وقال بعض: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأن كثير من الصحابة ولدوا في الجاهلية، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يتدنسوا شيئا من أمر الجاهلية، فلم يشركوا بالله شيئا، فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا يبين فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأن لا نجاة إلا بالتوحيد، لا نجاة فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا في الحقيقة هذه الكلمة قد تكون شاهدا للترجمة أيضا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال: فلم يشركوا بالله شيئا، وتقدم عنها: ولا تشركوا به شيئا، وما كان من المشركين
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما هم كذلك الآية التي تقدمت معنا. نعم نعم، وفي قبرهم ولم يكن من المشركين، وقال إن الذين والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون، كلها تدل على هذا المعنى. كذلك هذه الآية هذا القول منهم هو موافق لهذا المعنى في تلك الآية، فلم يشركوا به شيئا لأنه انتفى عن الشرك الأصغر والأكبر، لأن إذا انتفى الشرك الأكبر والأصغر وانتفت الكبائر فالصغائر مكفرة باجتناب الكبائر مع المكفرات الأخرى، لأنه لا يمكن يعني اجتناب الكبائر إلا بالإتيان بالفرائض الخمس والإتيان برمضان والجمعة إلى الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان ورمضان وإلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ما لم تؤت المقتلة، كما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. فهذه أيضا درجات ومكفرات مع اجتناب الكبائر، فتعمل في محو الصغائر، وهذا حقق التوحيد. قال فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء يعني غير هذا، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه رضي الله عنه حتى يتبين، يخبروه بما قالوا هل ها هو صواب أو ليس بصواب وما هو الصواب رضي الله عنه. فقال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون يعني معنى أنه ما يطلب الرقية من غيره، ولو رقاه غيره هل يقال كذلك؟ هل يقال أيضا لا يرقون؟ جاء في رواية عند مسلم ولا يرقون، ها رواية ولا يرقون، لا يسترقون ولا يرقون، هذه الرواية اختلف فيها، وهي من زيادة سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني وهو ثقة حافظ رحمه الله، وقد تكلم فيها شيخ الإسلام تيمية وقال إنها لا تثبت. قال الأخبار الصحيحة الدالة على مشروعية الرقية، الإنسان يرقي غيره، النبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره ورقاه جبريل، وعائشة قرأت على النبي عن قراءة رقته عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل فيه من اتصف بهذا، لأن أما المسترقي فهو طالب يطلب من غيره أن يرقيه، أما من يرقي فهو محسن، والمحسن لا يمكن أن يدخل بهذا المعنى، ولهذا رد بعضهم يعني الحافظ رحمه الله بن حجر رحمه الله رد هذا وقال الرواية الصحيحة، ورد الشيخ سليمان عبد الله بن محمد عبد الوهاب على كلام الحافظ رحمه الله وصوب قول شيخ الإسلام وذكر أوجه جيدة تبين أن هذه الرواية وهم وأنها لا يمكن أن تكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رقى كيف يقول لا يرقون ورقاه جبريل، فالله أعلم يعني يحتاج إلى تحرير. إنما الذي اتفق عليه هو قوله ولا يسترقون يعني يطلبون الرقية من غيرهم، وهذا لا يلزم منها أن الرقية مكروهة أو أنها منهي عنها، لا لا بأس من الرقية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عحمة، ورخص في الرقية في أخبار كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وقال من استطاع منكم ينفع خاف فليفعل، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والأخبار في هذا كما سبق كثيرة وبعضها في الصحيحين، إنما هذا فضل خاص لمن لم يسترقي وله أن يرقي نفسه، ولعل هذا إشارة إلى أنه هو يرقي نفسه لكن لا يطلب غيره، لأن الطلب نوع من السؤال، نوع من السؤال، والسؤال وإن كان من جهة الرقية فالأولى أن الإنسان أن يرقي نفسه، وذلك أنه عبادة ودعاء،
ورقية الإنسان لنفسه من تمام التوكل، ومن أعظم أسباب اللجأ إليه سبحانه وتعالى. فكون هو الذي يرقي نفسه هذا هو الأولى، لكن لا يلزم من كراهية الرقية، ولا يلزم من كون هؤلاء الذين لا يسترقون أن يكونوا أفضل من غيرهم، قد يكون الذي يسترقي أفضل بجهة أخرى، هذا فضل خاص، والفضل الخاص في هذا لا يعارض فضل آخر. يعني مثل فضائل الصحابة، يقول النبي عليه السلام: أعلم أمتي بالحلال الحرام معاذ بن جبل. كونها أعلم أمته بالحرام لا يلزم منه أن يكون أفضل من غيره ممن هو أفضل من الصحابة، كأبي بكر مثلا. كذلك فضائل الصحابة التي وردت لخصوصهم رضي الله عنهم، فالفضل الخاص لا يعارض ما ورد من الفضل العام أو الفضل لعمل من الأعمال نحو ذلك. ولهذا ورد في حديث رفاعة بن عرابة الجهني عند أحمد بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء السبعين ثم قال: وإني لأرجو ألا يدخلوها، أي يدخلوا الجنة، حتى تتبوأوا أنتم وأهاليكم مساكن في الجنة. خاطب الصحابة رضي الله عنهم، يعني أنكم تتبوؤون مساكن الجنة وإن كنتم، يعني وإن كانت هذه الصفات المذكورة بعضها يعني خاصة مثلا استرقاء طلب الرقية ليست وصفا لهؤلاء دون هؤلاء، لكن قد يرد عليه يحتاج إلى جواب ينظر في أن في حديث أبي هريرة ذكر السبعين ألف وأنهم أول زمرة تدخل في الجنة، أول زمرة تدخل في الجنة، لكن ما أدري على الجواب عنه، ويمكن أن يظهر الجواب لأن هذا الحديث حديث هريرة لم يذكر فيه بقية هذه الصفات، ما ذكر فيما أحفظ، يراجع لفظه، أنا راجعت لكني نسيته الآن، لكن لأذكر منها الآن أنه لما ذكر حديث أبي هريرة وأنهم سبعون ألف قال أنهم أول زمرة تدخل الجنة ثم الذين بعدهم كأضواء كوكب ذري في السماء إضاءة. فيما يغلب ظني ما ذكر بعده ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل، وإن كان هذه الصفات بعضها لازم، التوكل على الله وعدم التطير هذه أشياء، يعني هذه منها ما هو واجب، لكن ما يتعلق بطلب الرقية والكي هذا موضع البحث، الرقية والكي والطيرة سوف يأتي لها باب خاص وبحث خاص أيضا. ولهذا كما سبق لا يلزم من هذا الفضل أن يكونوا بهذه الصفات أن يكونوا أفضل من غيرهم. وعلى هذا يكون حديث عرابة رفاعة بن عرابة على ظاهره، لأن حديث هريرة فيما يظهر جاء بذكر سبعين ألف بهذه الصفة دون بقية الصفات الأخرى. قال: فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. يكتوون من الكي، الكي نوع من التداوي، وهل هو جائز أو منهي عنه؟ جاء في الأدلة مدح تركه والثناء على تاركه، جاء الثناء على فاعله ومدح تاركه، وجاء ذكر النهي عنه، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحب أن أكتوي. فالأخبار في هذا يجمع بينها. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: إن كان في أدويتكم في شفاء في شرطة محجم أو كية نار أو شربة أو قال لذعة نار أو كية أو شربة عسل. وجاء نحوه في حديث أبي هريرة أيضا، وجاء أيضا من حديث عمران بن حصين عند أهل السنن بسند صحيح أنه رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا. هذا يبين أنه النهي لم يكن للتحريم، لأن النبي كوى أسعد بن زرارة وكوى سعد بن، قال فاكتوينا فما أفلح ولا أنجحن، يعني الكيات، فما أفلحن ولا أنجحن أي الكيات. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة وسند لا بأس به أنه قال من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل، فقد برئ من التوكل أو اكتوى. وكوى النبي عليه الصلاة والسلام أسعد بن زرارة من الشوكة وهي داء يحدث حمرة في الجسد، وكوى أيضا سعد بن معاذ رضي الله عنه، إلى غير ذلك من أخبار الواردة في هذا الباب. والكي، وجاء في الحديث لما ذكر الكي قال وأنهى أمتي عن الكي، لما قال شفاء أمتي في ثلاث ثم ذكر الكي قال ولا أحب أن أكتوي، وفي لفظ النهى وأنهى أمتي عن الكي. إذا جمعت الأخبار في هذا تبين لك أن الكي أذن فيه عليه السلام، لكنه أن الكي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه فعل عليه الصلاة والسلام وأخبر أن فيه الدواء، لكن لم يحب، ما أحبه لأمته عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عنه على غير سبيل التحريم. وليبين أن النهي يأتي لغير التحريم، لكن لا بد من الدليل الدال على ذلك. ولأن الكي فيه شدة وقد يحرق الجلد، فلهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فلا يلجأ إلى الكي إلا آخر، والكي آخر العلاج، وإن أمكن الاستغناء عنه كان هو الواجب. لكن إذا تعين طريقا للعلاج، مع أنه لا يمكن يقال لا يكون الشفاء إلا بهذا، لكن لو أنه وصف له هذا وأن فيه شفاءه فلا بأس أن يكتوي لما تقدم الأخبار في هذا الباب. نعم. ولا يتطيرون، والتطير سيأتي له باب خاص كلام مصنف رحمه الله، التطير كان من عادة الجاهلية، وهذا جاء في عدة أخبار وفيه يعني تفصيل وذكر شيء من أحكامه كما سيأتي إن شاء الله. وعلى ربهم يتوكلون، وفي إشارة إلى أن التوكل أيضا يدخل فيه فعل الأسباب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الأدلة في هذا تدل أولا على وجوب التوكل، وأنه شرط في الإيمان والإسلام، ومن تمام التوكل أيضا العمل الأسباب، بل العمل بالأسباب مأمور به، مأمور به. و كان النبي عليه الصلاة والسلام مع حفظ الله له، وكان سيد المتوكلين، ظهر بين درعين عليه الصلاة والسلام، وعبأ الصفوف، ورتب أصحابه، وأعد العدة عليه الصلاة والسلام، وكان يحرس في أول الأمر، إلى غير ذلك من أدلة الدالة على أن هذا من تمام التوكل. وسبق الإشارة إلى أن ما ذكر مصنف رحمه الله هو علاقة الترجمة، ما ذكره آخر علاقة الترجمة أو شاهد الترجمة، شاهد الحين الترجمة في قوله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون على ربهم يتوكلون، وأن هذا من تمام تحقيق التوحيد على ما تقدم، والله أعلم. نعم نعم، تمام الحديث. فقام عكاشة محصن بعد ذلك، عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه، صحابي جليل رضي الله عنه، قتل في القادسية في العراق في قتال قتل سنة 12 رضي الله عنه، لعل قتل في قتال الردة، قتالها الردة. فقام عكاشة محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فيه قد يقال فيه دلالة على جواز طلب الدعاء من الغير، لكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال سألوا الله لي الوسيلة، احتج في بعضهم على جواز سؤال الدعاء من الغيب، لكن هذا فيه نظر، لأن دعاء سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أول من يستفيد أمته عليه السلام، لأنه حين يدعون له عليه الصلاة والسلام سألوا الله لي الوسيلة هم مستفيدون أعظم فائدة، سألوا الله لي الوسيلة. ولهذا في آخر الحديث فقد حل من سأل الله لي الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة، فقد حلت له الشفاعة، هذه منفعة عظيمة. وله يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التوسل والوسيلة قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، من سأل غيره الدعاء وكان من نيته أن يعني كان من نيته أن يستفيد غيره، يعني ينوي بذلك أن غيره يستفيد من دعائه له فلا بأس، وإن لم ينوي ذلك فلا. وهذا التفصيل موضع نظر، وورد حديث لا تنسنا يا أخي من دعائك، لكن الجمهور على جواز طلب الدعاء من غير، ورحمه الله له رأي في هذا وفصل وذكر أسباب تدل على اختياره المنع رحمه الله. فقال أنت منهم، هذا رواية مسلم، البخاري اللهم اجعله منهم، ويحتمل والله أعلم أنه الله قال اللهم اجعله منهم ثم نزل عليه الوحي أنه جيب فقال أنت منهم، هذا محتمل. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. تكلم العلماء في هذا فقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يطلبها من ليس أهلا لها، لأنه لو أجاب هذا الرجل فقد يأتي آخر وآخر فيتابع الأمر. وقال بعضهم قال لعل الذي سأل كان منافقا، لكن هذا القول ضعيف، الأصل عدم النفاق الصحابة، وهذا القول لا دليل عليه، والأظهر هو القول الأول، والله أعلم.